بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، حديثي إليكم اليوم استمرارا للحديث التي بين الأذان والإقامة في موضوع التفسير وفي سورة القصص، لكن هذا اليوم استثناء لأننا في أول درس بعد الإجازة، ولأنه سيتلوه دروس طويلة قرابة كما قلت أكثر من 3 أشهر بإذن الله. أحببت أن أقف مع موضوع يتعلق بالقرآن الكريم، فهو داخل بل نحن تبع لهذا الموضوع وهذا الأصل الذي سأطرحه. الأمة كما تلاحظون كما قلت تعاني من مشكلات، تعاني من بلاء، تعاني من إرهاصات، وكثير من الناس يأتي ويسأل أين العلاج. الحقيقة بالتأمل والدراسة والرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة والسلف، العلاج بين أيدينا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وحديثي هذا اليوم لفتة أيها الأحبة، وإلا فهو موضوع معروف لديكم، عودة صادقة إلى القرآن والسنة. ولكن سأخص هذا الحديث بما يتعلق بالقرآن، لأن موضوعنا كما قلت يتعلق بالتفسير. القرآن أمره عجيب، وأنزله الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول أحد العلماء في العالم الإسلامي آلاف حلقات تحفيظ القرآن، وهذا أمر يسر ولا شك وطيب، ولكن هل نجد مدرسة متخصصة لتدبر القرآن؟ نعم، أقول لكم فيه تقصير ظاهر فيما يتعلق بتدبر القرآن، مع أنه أنزل إليه من أجل التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اقرأ، قال اقرأ وعليك انزل، فقرأ حتى اذا بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. يقول فنظرت فاذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل حتى وصل الى قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، فبدأ يكررها صلى الله عليه وسلم حتى آخر صلاته. كانوا يعيشون مع القرآن بتدبر وتأمل. والقرآن أيها الأحبة أقول يقينا هو علاج لأمراضنا الحسية والمعنوية، لأنه نور. الفتن والمصائب التي نحن فيها ظلمات، والقرآن نور كما بيّن الله جل وعلا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نعم، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الواحد منكم إذا كان في الظلام وفي شدة الظلام يبحث عن إضاءة ولو يسيرة ولو عن عود كبريت. ولعلي أعيد لكم القصة التي سمعتموها مني، قصة حقيقية واقعية. يقول أحد الأخوة دخلت جبلا من الجبال، وفي آخر الجبل ومعي أهلي وأولادي انقطع النور، كان فيها إضاءة، وكان الوقت قبيل المغرب. يقول فأصبحنا في حيرة، معه أهله وجبل كثير الشعب، يقول لو رجعت ما في طريق واحد، قد تدخل في متاهات، والناس كثر، وخاف الناس على أولادهم على بناتهم. يقول فصحبنا في حيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لأنهم في ظلمة وطريق صعب وشعب متعددة والوقت ظلام من داخل الغار ومن خارج الغار. يقول فما هي إلا شخص أخرج عود كبريت أو ولعه فأضاء للناس قليل. يقول ففرحنا فرح شديد، ثم بعد قليل جاء من معه إضاءة أحسن منه ففرحنا فرح أشد، يقول فبعد أيضا ونحن نمشي خطوة خطوة جاء أضيء الكهرباء مرة أخرى. يقول ففرحنا فرح عظيم وشعرنا أننا نجونا من مهلكة. هكذا القرآن، نحن نعيش في ظلمات وفي بلاء وفي محنة، وأعظم النور هو القرآن. فبمقدار ما تكون معك القرآن وتحفظ من القرآن أو تتدبر وهو موضوع حديث اليوم وتتأمل وتأتي صادقا ستجد النور. وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تركتكم على البيضاء، الذي في بيضاء هل يظل؟ أبدا. فكذلك الذي معه القرآن لا يمكن أن نظل، والسنة تتبع للقرآن، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك كان بعض السلف يصلي في الآية الليل كله في آية واحدة. تصورون أنه ما يحفظ الآية؟ بل إن بعضهم صلى ركعة واحدة في آية، فلما جاء الصباح قرب الصباح صلى الركعة ثم صلى الركعة الثانية وسلم في آية واحدة يكررها، وتجده يبكي ويتأمل. ابن عمر قيل إنه بقي في البقرة رضي الله تعالى عنهما 8 سنوات، هل تصورون ابن عمر لا يستطيع يحفظ البقرة إلا في 8 سنوات؟ لكن التدبر والتأمل والعمل. وفي حديث أبي عبد الرحمن السلمي، ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. وابن مسعود رضي الله عنهما أنكر على الذين يهذون القرآن هذا، وقال تهذونه هذا الشعر؟ وذكر أنه في مكة بقوا حججا لم ينزل شيء بعد المفصل، لأن أغلب سور المفصل قرابة 50 سورة، المفصل فيما أذكر 64 سورة، منها 50 سورة مكية. يقول جلسنا حجج لم ينزل إلا هذه، ففيها الفقه وفيها التدبر وفيها العقيدة وفيها النور وفيها السلامة. فلذلك بل تأملوا في قوله تعالى في سورة الضحى، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وبعد الوحي؟ أنا وجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة وكان يتعبد ويتحنث ولم يسجد لصنم، حاشاه من ذلك، ولم يعمل منكرا، ومع ذلك يقول الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى. ويقول الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يتعبد ونزل أهل وحوى يتحنث ويتعبد ولم يسجد لصنم، بل حتى لما سقط ثوبه كما تعالى، أو عفوا لما كان يبني يحمل الحجارة مع قريش وهو صغير صلى الله عليه وسلم، الحجارة آلمت كتفه، فقال له عمه العباس، هذا قبل البعثة بسنوات وهو شاب صغير صلى الله عليه وسلم، قال له اخلع رداءك وضعه أو إزارك وضعه على كتفك. فلما خلعه ما كانوا يتحرجون في قريش أن يمشوا عراة، فلما رأى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم سقط مغشيا عليه، فلم يرى عاريا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى، هداه بماذا؟ بالقرآن، كتاب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل ذلك. فالقرآن فيه هذا العلاج أيها الأحبة. ولذلك والقرآن هو الآية العظمى التي يشترك بها أول الأمة وآخرها، كلهم سواء في اشتراكهم فيها، لأنه قرآن محفوظ. قد يكون بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل لكل الناس ولا يبلغ كل الناس، الناس يتفاوتون في حفظ الأحاديث، بل العلماء يتفاوتون في بلوغ الأحاديث إليهم الصحيحة، لكن أما القرآن فلا، هو موجود بين دفات المصحف، كثير من الناس يحفظ القرآن والحمد لله، رجال ونساء، لكن هناك نقص في فهمه وتدبره وتأمله. ولذلك ما أحوجنا إلى ذلك، بل يمتن الله جل وعلا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآن القرآن في بيوتنا، كم في بيوتنا من مصاحف، كم في بيوتنا من حفاظ والحمد لله، لكن هل نحن نقيم القرآن ونتدبر القرآن؟ ولذلك هذه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فسر جماعة من السلف أن الفضل الإسلام والرحمة هي القرآن، قال فبفضل من الله برحمته. قالوا الفضل هو الإسلام والرحمة هي القرآن. ولذلك الذي يعيش مع هذا القرآن أيها الأحبة يجد عجبا آية كم فيها من النجاة. وسأذكر لكم أمثلة حقيقية واقعية، بعضها قديم وبعضها حديث، في من يعيش مع القرآن ويتأثر بالقرآن، لأبين لكم أن الأدواء التي نعيشها الآن والأمراض علاجها بالقرآن. كان الإمام القرطبي، هذا الإمام المفسر العالم الكبير الأندلسي رحمه الله، يسير في طريق فبلغه أن عدوا له يتربصون به في الطريق، ما أمامه، ليس معه سلاح وليس معه من يدافع عنه من الناس، فما كان أمامه إلا أن يردد آية فقط، آية واحدة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كما في سورة ياسين. فلما مر من عندهم وهو يكرر الآية هربوا، قالوا هذا شيطان شيطان، وهربوا. هذا حقيقة. يقول أحد الأخوة، يقول لم تبلغني قصة القرطبي، وهو ممن يحرص على مثل هذه الآيات ويلجأ إلى القرآن في الملمات والمصائب. يقول إنه كان في أزمة شديدة جدا، وكان يخشى من عدو وهو في طريقه. يقول كنت أخشى، يكاد يغلب على ظنه، لولا يقول حسن ظني بالله جل وعلا أن عدوي سيتمكن مني. يقول كنت أسير في طريق وكان في الصحراء ومعه أناس بحثوا عن طريق آخر لأنهم يعرفون أن عدوه في هذا الطريق، ما استطاعوا. قال استعينوا بالله، قالوا بس نخشى من عدونا. قال ما عليكم. يقول لما أقبلوا بدأ يكرر هذه الآية وهم يكررونها، فتجاوز بسلام، تجاوز بسلام، ما جاءه ما خاف منه، لكن بصدق وإيمان وثقة. يقول أحد الأخوة أنني تعرضت لموقف شديد جدا، فيقول كنت أكرر قوله تعالى في سورة الإسراء وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول والله جعل الله راحة وسكينة وانتصار عظيم تأثير قراءة لهذه الآية، مع أنه كان في محنة عظيمة. إذن ففي الملمات الشدائد تأمل القرآن وقرأ القرآن. بل يحدثنا أحد المشايخ يقول اتصل بي رجل وقال لي أريد أن أطلق زوجتي. قلت لماذا؟ قال أصبحت المشكلات لا تنتهي وعندي أولاد منها وأنا في حرج. قلت كيف أنت والقرآن؟ قال والله كنت من أهل القرآن وكنت حافظ للقرآن، ولكن مع المشكلات نسيت. يقول قلت لست أسألك عن حفظ القرآن، أسألك عن تدبر القرآن. قال مقصر أشد من الحفظ. قلت ارجع إلى القرآن وتدبره وقرأه بتدبر واتصل بي بعد شهرين أو ثلاثة. يقول ما هي إلا أسابيع ويتصل بي وقال أبشرك أنا الآن في سعادة، أنا وزوجتي أخذت بنصيحتك، نعم ما مرت هذه السعادة في حياة زواجنا. يقول اتصلت امرأة أيضا بأحد المشايخ ممن يعالج بالقرآن، ولا أقصد يعالج بالقرآن في الرقية، كلكم تعرفون الرقية، لا، إذا عرضت عليه مشكلة عالجها بالقرآن. إذا اتصل بأحد قال عنده مشكلة، قال كيف أنت والقرآن؟ كيف قراءتك للقرآن؟ كيف تدبرك للقرآن؟ يقول اتصلت بإحدى الأخوات وقالت أنا أتوب إلى الله جل وعلا، لكن تغلبني نفسي فأميل إلى بعض المحرمات كالأغاني وغيرها، وتعبت تقول من هذا الأمر. يقول قلت كيف أنت والقرآن؟ قالت أنا ضعيفة. قلت ارجع إلى القرآن وبالذات آخر القرآن تبارك وعم، واقرأيها بصدق وإخلاص وتدبر وتأمل، واتصلي بي بعد أسابيع أو بعد أشهر. يقول اتصلت بي بعد أسابيع، قال تقول له وهو يحدثني بنفسه: يا شيخ ما أقول لك أني تبت توبة صادقة، والله أنني أصبحت أكره المعاصي. يقول كيف الناس يرتكبون المعاصي؟ تقول لأن في فرق، بعض الناس يرتكب المعاصي، بعض الناس يمنع نفسه من المعاصي لكن يقاوم نفسه مقاومة، مثلا يكون في فندق ويفتح القناة الفضائية، ما أقول في بيت، حاشاكم أن يكون في بيوتكم قنوات، فيبدأ هل أفتح القناة أو ما أفتح القناة، أحيانا يغلبه إيمانه ولا يفتح القناة، وأحيانا يغلبه شيطانه، وهكذا. هذه تقول أصبحت، ما أقول لك يا شيخ أن الحمد لله امتنعت، تقول أصبحت أكرهها ولا أطيقها. قلت كيف الناس يرتكبون المعاصي؟ يقول تعيشي مع القرآن وستجدين فرجا بإذن الله. هكذا يكون التأمر. بل يا أحبتي الكرام إن التدبر في القرآن يعطي الإنسان علم وفقه. نقل لي أحد تلاميذ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال إن أم إبراهيم عليه السلام، وهذا أعطيها سؤال كل واحد منكم أعطيه ثواني يتأمل، أن أم إبراهيم عليه السلام مسلمة مؤمنة بدليل القرآن، أحد من الأخوان يعرف الجواب؟ بدليل القرآن. نحن نعرف أن والده مشرك، والد إبراهيم عليه السلام مشرك في أكثر موضع في القرآن، لكن أن أمه مسلمة بدليل القرآن هذا تحتاج تأمل، تحتاج أمثال الشيخ محمد، تحتاج علماء. في أحد الأخوان عنده جواب ولا أنتقل حتى ما نعرف؟ تفضل الله يحفظك، تفضل يا شيخ، ارفع قم وارفع. لا كيف هذا دلالات هذه بأمة؟ لا لا هذا أحسنت، هذا مفهوم ليس منطق، لكن في منطق يعني أقوى من هذا. أحسنت أحسنت في أقسم، تفضل. لا هو دعا لوالديه، هو دعا لوالديه كما في سورة إبراهيم، أليس كذلك؟ نعم في سورة إبراهيم دعا لوالديه، فعاتبه الله على دعائه لمن؟ لأبيه، ولم يعاتبه على دعائه لأمه، ولو كانت مشركة لمنعه من دعاء لوالديه، رب اغفر لي ولوالدي. لما دعا لوالديه عاتبه الله ومنعه من أن يستغفر لأبيه، ولم يمنعه من أن يستغفر لأمه. هذا دليل على ماذا؟ على أنه مسلم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه أذن له، فاستأذنه أن يستغفر لها لم يأذن له، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ليس في الدين محاباة. إذن هذا هو موضوع الاستنباط. جاءني شاب وأهدى لي هدية، عمره 15 سنة في الحج، لقيته في الحج ما شاء الله، صلى الله يبارك فيه وفي إخوانه وفي أهله، قال إن قرأت سورة المؤمنين، فدليل على أن اللغو عظيم جدا. قلت ما هو دليلك على أن اللغو عظيم جدا؟ قال من القرآن. قلت ما هو دليل؟ قال في سورة المؤمنين. قلت ما هي؟ قال في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قلت له أين الدليل؟ قال الصلاة والزكاة في أغلب القرآن مجموعة ما يفصل بينهما، إلا هذا الموضع فصل بينهما، والصلاة عظيمة والزكاة عظيمة، فما وضع بينهما إلا عظيم. عمره 15 سنة أو 16 سنة أصلح الله. نعم والله قلت هذه هدية ما شاء الله، فتح الله. كم قرأنا سورة المؤمنين وما انتبهنا لهذا الأمر؟ قال فدبرت القرآن دائما الصلاة والزكاة أحد أخذ برقاب بعض، فصل بينهما، ما يمكن نفصل بينهما إلا شيء عظيم، ولا ما يمكن نفصل بينهما. أنت الآن لو تكون في مكان وجنبك حبيب لك ما يمكن تفصل بينك وبينه إلا جمن هو أحد أو أعلى مقام، ولا يأخذ يمين ولا يأخذ شمال. فهذا استنباط من استنباطات القرآن. بل الأدلة على علاج القرآن للأمور المعنوية والحسية لا تعد. سمعت سامح الراضي وكان مديرا لمستشفى الصحة النفسية سنوات، وهذه القصة سمعتها من 1401، دعوته لإلقاء محاضرة في مركز الطائف العلمي عندما كنت مشرفا عليه قبل 24 سنة أو 25 سنة. قال كلمة عجيبة، قال طول بقائي في مستشفى الصحة النفسية، وكان وقتها مديرا له هو، ما جاءني أحد من أهل القرآن مريض أبدا. يقول ما جاء لي بمريض نفسي يعني من أهل القرآن. ثم عقب بكلمة أعجب كأني أسمعه اليوم، قال وكيف يؤتى لنا حتى قال بلغتها البسيطة، قال بمطوع. نعم قال كيف يؤتى لنا ونحن إذا عجزنا عن علاج المريض في مستشفى الصحة النفسية ذهبنا به لأهل القرآن وعالجوه، فمن باب أولى أن لا يأتوا. إذن القرآن حصن للرجل والأنثى. يحدثني أحد الأخوة من مشاهير القراء في مكة اللي يقرؤون الرقى على من يصاب بمس، يقول جاء أبو لي ببنت من جدة، يقول فقرأت بصعوبة، يقول وهو ما شاء الله متمكن، يقول بعد ما قرأت اكتشفت أن فيها اثنين وليس واحد. فلما عاهدوني على الخروج قلت ما جاء بكم؟ قالوا هذه الفتاة كانت تالية للقرآن قائمة بكتاب الله ثم انشغلت عنه، فوجدناها فرصة فولجتنا إليها. فالقرآن حصن. يحدثني أحد الأخوة في منطقة من المناطق قال أقول لك الآن وأنا أحدثك زوجتي في الغرفة قد أغلقت عليها. قلت لماذا؟ قال في الليل تصاب أصيبت بمس يعني بجنون. قلت ما السبب؟ قال ويقول أنا أقرأ على المس أنه إذا نطق قال هناك من أرسلني قد يكون عين أو سحر. ويقول جلست فترة طويلة أريد أدخل بيتكم ما استطعت. يقول ما استطعت لأن زوجتك متحصنة بالقرآن وبالأذكار. يقول يوم من الأيام تساهلت بهذا فوجدتها فرصة وقفزت من بيت الجيران إلى بيتكم. نعم هذا قصة حقيقية ليست خيالية. فنعم لا شك أن القرآن فيه علاج للأمة وعلاج للأمراض الحسية والمعنوية. ولذلك يحتاج منا إلى تدبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا من يقول كلام هذا؟ ابن تيمية، اسمعوا ماذا يقول. يقول وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. إذا كان ابن تيمية الذي أخرج هذه المجلدات بالآلاف ندم على تضييع أوقاته في غير القرآن، فماذا نقول عن حالنا؟ وكان يقول في بعض المواضع لو استقبلت من أمري ما استدبرت لخصصت حياتي مع القرآن، قراءة وتفسير وتدبر. ولذلك أيضا قال، يقول ابن تيمية رحمه الله القرآن مورد يرده الناس كلهم وكل ينال منه على مقدار ما قسم له، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال مشروق ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. نعم يقول نحن نأتي للصحابة نسألهم فيجيبوننا من القرآن مع أن القرآن بين أيدينا، إذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ أن علمنا قد قصر عن القرآن وعن تدبر القرآن، كما ذكرت لكم قبل قليل في قصة الشيخ محمد. الاستنباط من القرآن والجواب من القرآن، ولا يتسع الوقت لذكر كثير من الأحكام التي قد لا تبدو ظاهرة. أما الأحكام الظاهرة والتي ألف بها العلماء في أحكام القرآن ظاهرة، أتحدث عن استنباطات وأدلة تفهم من التعمق في فهم القرآن واستدلالات القرآن ودلالات القرآن. وجاء في نوادر الأصول في أحاديث الرسول قال روية التفسير في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، قال أنزع عنهم فهم القرآن فلا يفهمونه ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة، وذلك أن القرآن أن الفهم نور. يعني من العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده أنه سأصرف عن آياتي، أن يصرفهم عن فهمه وتدبره، ولك يتخبطون في حياتهم وفي مآلهم ومعاشهم. ولذلك هذا الواقع. يقول حسن البصري رحمه الله تفقدوا الحلاوة في ثلاث، هذه رسالة لكل واحد منكم، رسالة لنا جميعا، تفقدوا الحلاوة أي في ثلاثة، في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. نسأل الله السلام والعافية. طبقوها على أنفسكم، الصلاة، القرآن، الذكر. هل أنت وأنت تصلي تجد اللذة والمناجات وتقول يا ليت الإمام ما يسلم، يا ليت ما يقوم من السجود، أو تقول متى يسلم الإمام، طولت علينا؟ نعم قد تمر بالإنسان حالات استثنائية من مرض أو ضعف أو ظرف يصعب عليه طول الصلاة، لا أتحدث عن الحالات الاستثنائية، ولكن كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان خشوعه صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت لذتهم وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي القرآن كيف قراءتكم للقرآن؟ يحدثني بعض الأخوة من حفاظ القرآن أن أحيانا يقرأ السورة يبدأ ينتهي ما أدري هو قرأه ولا لا، هو حافظ ومجود وما شاء الله يقرأ. يقول أقول أكيد قرأت السورة، خاصة في يقول الجزء الثالث والثاني، يقول الله إني أشك ثم أعود أقرأها، مع أن أكيد قرأها. تصور واحد يقرأ سورة معناه ما تدبر ولا بآية واحدة منها. ما فائدة القراءة؟ ما فائدة هذا الهد؟ الإمام الحسن يقول انظر في القراءة في القرآن، هل تجد قلبك؟ هل تجد راحة؟ هل تجد أنس؟ هل تجد سعادة؟ الثالث الذكر، استغفر الله استغفر الله لا حول، وتبدأ يذكر الإنسان وقلبه في واد آخر في شأن آخر. يقول إن وجدت اللذة والحلاوة في هذه الأشياء في القرآن في الصلاة في الذكر فأبشر وامضي في أنت في الطريق الصحيح، وإلا فإن الباب مغلق فأعد النظر في حياتك، أعد النظر في واقعك. ويقول ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هكذا قال رضي الله عنه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قل إنما أنذركم بالوحي. بعض الناس ما ينفع منه، لو تأتي بقصة ولا قد تنفع معه، بينما الوحي قد لا ينفع. كفى بالقرآن واعظا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبعضنا ما يتأثر في قراءة القرآن، قد يتأثر من قصة، وقد تكون مكذوبة، وقد تكون من القصص التي تملأ فيها بعض الكتب أكثر من تأثره بالقرآن. هذا مرض وهذا خلل في القلب. وأيضا إذا أيها الأحبة، الوقت على وشك النهاية، بل أقول أكاد أقول قد انتهى. دروس التفسير التي نأخذها هي من هذا السياق، وأدعو أحبتي وأخوتي طلاب العلم أن يخصصوا أوقاتا لتدبر القرآن، وأن يفتحوا من دروسهم دروسا للقرآن وللتفسير وللتدبر وللتأمل. مع كل أسف إننا نجد إقبالا على بعض علوم الآلة مع أهميتها ومكانتها أكثر من الإقبال على كتاب الله. أنا لا أقلل منها، لكن لا تقارن بدروس القرآن ودروس التفسير. أولا، كم عدد دروس التفسير التي تقام؟ ثانيا، إذا وجدنا دروس التفسير كم عدد الذين يحضرونها؟ ثالثا، كيف تكون هذه الدروس بالتدبر والتأمل والاستنباط؟ فما أحوجنا إلى ذلك. ولهذا فإنني أوصي الأخوة أن كل واحد منكم أن يجعل حياته مع القرآن، وأن يعلم أبنائه ذلك. وابدأ مع أبنائك، جرب. وأنا لا أقول جرب والعياذ بالله من باب هل يصدق أو لا، لا، ولكن أقول من باب التحقق واليقين أن تتعود أولادك على القرآن. وإذا وجدت مشكلة معك مع زوجتك في القرآن، مع أهلك في القرآن، مع بيتك في القرآن، مع إخوانك، تجد العلاج في القرآن. يعني خذوا مثال واحد والأمثلة كثيرة. آية الآن الوضع الشديد الذي نعيشه الآن، والأزمة التي تمر بها الأمة، والحملة العالمية التي ترون على هذه الأمة في كل مجال. إذا كان الإرهاب، نعم، يوجد من أفراد ومن بعض المسلمين، نسأل الله أن يردهم إلى الحق وأن يكفي المسلمين شرهم، لكنه في دول أخرى على مستوى الدول تصدر الإرهاب من اليهود والنصارى. تعال، هذه الأزمة علاجها في القرآن، الفرج بعد الشدة، التفاؤل، حسن الظن بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا الضغط النفسي الذي يجري والذي يطلع على وسائل الإعلام الآن وبعض الصحف والهجوم على أهل الخير وعلى فالدساب بمشكلة بشدة. نقول لا يا أخي، ارجع للقرآن، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الذي قيل في عهد نوح، قيل في عهد موسى، وقيل في عهد محمد، وفي عهد الأنبياء، ويقال اليوم الكفار هم الكفار، والمنافقون هم المنافقون، والعلمانيون هم العلمانيون. تختلف الأسماء، الحقيقة واحدة، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. تجد الفراج، تجد الراحة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولو يشاء الله لانتصر منهم. لا تسيء الظن بربك، لا تقل لماذا يهزم المجاهدون في بعض المواطن، في مواطن معين من الجهاد الحقيقي. لا أقصد بعض المواطن ليست من الجهاد، لكن أقصد الجهاد الحقيقي كما في فلسطين والعراق. يقول الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الإسلاميين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وتجد الآيات تسليك وتبين لك وتشرح لك الواقع وكأنه أنزلت اليوم. فإذا ضاقت عليك سواء في مستوى نفسك أو مع أهلك أو مع زملائك أو في عملك أو على مستوى الأمة، الجأ للقرآن قراءة وتدبرا وتأملا، فستجد خير وستجد انشراح وستجد سرور. وكما أن القرآن علاج في الرقية الشرعية وهذا ثابت وتعرفونه جميعا، هو أعظم في علاج القلب، أعظم. لكن نحن نشاهد العلاج في الرقية الشرعية ومحسوس أمامنا، لكن قليل منا من نتأمل أن في التدبر والتفكر والرجوع إلى القرآن علاج لهذه الأمراض، علاج لهذه المشكلات. يجد في القرآن نور. أين أذهب؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا هو القرآن أيها الأخوة بين أيدينا ومحفوظ، والحمد لله. أحمد الله جل وعلا الذي لا يحفظ القرآن، القرآن نجده في متناول يده، بل من كثرة المصاحف بعضها نالها الغبار، بينما في دول أخرى والله يتمنون المصحف الواحد، يجتمع العشرات على مصحف واحد. ونحن قد تيسر لنا والحمد لله من المصاحف وبهذا الإخراج وهذا الضبط، فالأمر يسير فضلا عن الحفاظ والحمد لله بالآلاف، بل مئات الآلاف الآن من الرجال والنساء لكن نحتاج تدبر وتأمل وتمعن. القرآن يفسر هذا الواقع الذي نعيشه ويدلنا على واقع المستقبل، فيه خبر ما مضى وحديث عن واقع وعن خبر ما يأتي. هو القرآن هو الجد، كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هكذا هو القرآن. ولعلنا بإذن الله في مثل هذه الدروس وفي نواصل مع سورة القصص، هذه السورة العظيمة من سور القرآن، ونستأنف في الأسبوع القادم بإذن الله استمرار ما يتحدث عن هذه المشكلة، السؤال أين البطل، وقوفا عند قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الإمامة تكون في الخير وتكون في الشر، هذا هو القرآن وهذه دلالات القرآن. نواصل ذلك بإذن الله في الأسبوع القادم، والحديث معكم ذو شجون، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما نسمع. بقيت إشارة نسيت أن أذكرها، أتمنى من بعض الأخوة يكون معه دفتر صغير، فإذا وقع على فائدة أو فتح الله عليه في آية يسجلها، لأنك أحيانا تنساها، تقول ما نسيتها، بعد ساعة أو يومين تنساها، ستكتشف بعد أيام أو بعد أسابيع أن معك ثروة ضخمة عظيمة من القرآن، ويصبح منهج لك، فيكون معك دفتر وتسجل، وقد تسجله في الجوال وتحفظ برسالة حتى تصل إلى البيت. إذا ما معك دفتر دور هذه الأشياء، وهي غالبا ما تأخذ أسطر أو كلمات، عفوا أحيانا أحرف، استنباطات، دلالات. بقي سؤال أخير، سألني أحد الأخوة قال هل يحق لي أن أستنبط وأنا ما عندي علم؟ قلت له لأنه كما تعلم من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، أن قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. أقول له لا، قبل أن تفسر آية أو تتأمل اقرأ كتب التفسير، اقرأ كتب التفسير، فيكون استنباطك ضمن هذا المنهج، أي بمعنى أنك قد تصل إلى بعض الاستنباطات التي لم يذكرها المفسرون لكنها لا تخالف سياق الآية. إذا كنت ما رجعت وقفت على نوع من الاستنباط أقول سجله ثم ارجع إلى كتب التفسير ولا تحدث بأحد إلا كتب التفسير، أو ارجع للعلماء وقول يا شيخ أنا وقفت عند هذه الآية الفلانية واستنبطت منها، هذا استنباط صحيح أو غير صحيح؟ إن قال لك استنباطك صحيح كما ذكرت لكم قبل قليل هذا الشاب في سورة المؤمنين فالحمد لله، إن قال لك لا استنباطك غير صحيح وهذا يخالف سياق القرآن فخلاص انسه واترك، فهذا هو المقياس. أما أن تحدث الناس به أو تعلمه الناس أو تعمل به وأنت لا تعلم، لا، فهذا لا ينبغي، كتاب الله أعظم من ذلك. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه العجالة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم. وأذكر الأخوة برسالة جاءت من إخوانكم في كوبا، يطلبون منكم الدعاء لهم أن يفرج الله كربتهم، يعيشون محنة عظيمة جدا ولذلك يحتاجون إلى دعائكم، وكذلك الأسرى في بلاد المسلمين يحتاجون إلى دعائكم. كل يوم نسمع أخبار كما في العراق وأبو غريب أو غيرها كما سمعتم، وفي سجون اليهود وفي سجون العالم كما تلاحظون يحتاجون إلى دعائكم، والدعاء يصل إليهم، يصل إليهم، لأن الواحد يجد من السكينة والراحة والطمأنينة ما يكاد يجزم أنه بسبب دعوة صالحة أجيبت. لعل الله أن يفرج عنهم، نسأل الله أن يفرج عن أسر المسلمين وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.